بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس الصحابيات الجليلات مع أمهات المؤمنين، مع زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التي كانت بعد خديجة وقبل عائشة، مع أم المؤمنين سودة بنت زمعة، هذه الزوجة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة سوف نقف عليها من خلال سيرتها. هذه الزوجة الطاهرة أسلمت بمكة قديماً، وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة. يعني ينبغي أن نتصور ما معنى أن يترك الإنسان بلده الذي ولد فيه، ما معنى أن يدع الإنسان مسقط رأسه لسبب بسيط، لمضايقة يسيرة، لضغط خفيف، أم لشيء لا يحتمل، شيء لا يطاق. أيها الإخوة، الصحابة الكرام الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكوراً وإناثاً في أول الدعوة الإسلامية لهم عند الله مقام كبير، لأنهم تحملوا الشيء الكثير، حتى إن الهجرة إلى الحبشة كانت متنفساً لهم من شدة الضغط الذي تحملوه. لو أن أحدنا سأل نفسه هذا السؤال، هل تحمل 1 بالمليار مما تحمله الصحابة؟ تدخل إلى المسجد، تصلي، وتحضر درس علم، وتقرأ القرآن، وتعود إلى بيتك آمنا، تصلي قيام الليل إذا شئت، لا أحد يعترضك، تفعل في بيتك ما تشاء، لا أحد يأخذ عليك أنك مسلم. ماذا ذاق المسلمون في جنب ما ذاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسلمت بمكة قديما، وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة، ومات زوجها هناك. وقد ورد أنه ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. الإنسان أحيانا يتزوج امرأة لجمالها، وقد يتزوجها لمالها، وقد يتزوجها لدينها، وقد يتزوجها جبرا لخاطرها. هذه الزوجة الطاهرة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وروى عنها ابن عباس، وتوفيت رضي الله عنها في آخر زمان عمر بن الخطاب. من التي خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خطبتها خولة بنت حكيم، المرأة نفسها التي خطبت السيدة خديجة لرسول الله قبل ربع قرن، هي نفسها. يروي الإمام الطبري في تاريخه، قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. أخواننا الكرام، الزواج جبر، جبر. فتاة طاهرة عفيفة تنتظر زوجا، تنتظر أن يطرق بابها خاطب، هكذا خلقها الله عز وجل، جعل فيها دافع الأمومة دققوا. أقوى دافع في الجنس البشري، دافع الأمومة. يعني المرأة أحياناً، الفتاة أحياناً، بخلاف ما تتصورون، طلبها للزواج ليس كطلب الزوج للزواج. شهوة الرجل حسية، لكن المرأة رغبتها في الزواج أن تكون أماً، أن يخطبها خاطب، إذن هي مرغوب فيها، إذن هي مطلوبة. لذلك أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. جميل جدا أن تتعرف إلى إخوانك، هذا الأخ عنده بنات، فإن رأيت شابا مؤمنا مستقيما طاهرا عفيفا دللته على امرأة طيبة طاهرة عفيفة، هذا أعظم عمل تفعله. إن أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها. يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قالت هذا الكلام بعد وفاة السيدة خديجة بثلاث سنوات، معنى ذلك النبي عاش وحيدا. والأزواج يعرفون المرأة سكن لزوجها، ومن أصعب الحالات أن يفقد الرجل زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام بموت السيدة خديجة فقد الدعم الداخلي، وبموت عمه أبي طالب فقد الدعم الخارجي، في زمن قصير فقد نصيره خارج البيت وفقد نصيره داخل البيت. إذن ذاق النبي الوحدة، ذاق الوحشة، ذاق موت النصير، ذاق موت القريب، ذاق موت أحب الناس إليه. الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء، دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء، لم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن في أشخاص مترفعون عندهم كبر، أحيانا تعرض على إنسان عملا، لا أحب العمل، لا أعمل، لا أوافق، قبل أن يفهم تعلم هذا الأدب. قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب الخلق إليك، ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر إن أردت ذكرا. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. يعني في نقطة دقيقة، الإنسان بيتزوج، هذه الزوجة أقرب الناس إليك، إن لم تكن على شاكلتك، إن لم تؤمن بما تؤمن، إن لم توقر ما توقر، إن لم ترجو ما ترجو، إن لم تكن على الشكل الذي يرضيك، كيف تعيش معها؟ يعني هذا الذي يذهب إلى بلاد الغرب ويقترن بامرأة راق له شكلها، طيب أهلها، طباعهم، عاداتهم، تقاليدهم، قيمهم، مبادئهم، ديانتهم، كيف تستطيع؟ ما من علاقة أقرب من الزوج إلى زوجته، يسموها علاقة حميمة، يعني علاقة من أعلى درجات العلاقات. أيعقل أن تكون زوجتك على غير شاكلتك؟ تؤمن بما لا تؤمن؟ أو تكفر بما تؤمن؟ تحب ما لا تحب؟ ترضى بما لا يرضيك؟ مستحيل. قالت آمنت بك يا رسول الله واتبعتك على ما أنت عليه، قال فاذهبي فاذكريها علي، يعني اخطبيها لي. فجاءت فدخلت بيت أبي بكر، قالت ثم خرجت فدخلت على سودة فقالت أي سودة، يعني يا سودة ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة، يعني قياسا إذا كان طالب علم، إنسان ملتزم، إنسان مؤمن، يحب الله ورسوله، يخشى الله، يرضي الله، يتحرى الدخل الحلال، إنفاقه حلال، جوارحه مضبوطة، هذا إذا خطب ينبغي ألا يتردد في الموافقة عليه، هذا مكسب كبير. طالب العلم كفء لأية فتاة على الإطلاق. أي سودة ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة، قالت وما ذاك، قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك عليك، فقالت وددت، والله بتمنى. شايف الأدب أيضا، في إنسان تعرض عليه شيء بتأبى من الداخل، يذوب شوقا إليه، يذوب شوقا إليه، لكنه يتأبى لكبر فيه. قالت وددت أدخلي على أبي فاذكري له ذلك، قالت وهو شيخ كبير، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية، ثم قلت إن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة، قال كفء كريم. في نقطة دقيقة، جاءته الرسالة، لو أن الناس يعلمون عنه شيئا في الجاهلية قبل الإسلام لذكروه بصوت عال. الأنبياء معصومون قبل النبوة، لا يستطيع أحد أن يتكلم عنه كلمة. قال كفء كريم، فماذا تقول صاحبته، يعني مخطوبته، قالت تحب ذلك، قال ادعيها لي، فدعيت له. قال أبوها أي سودة زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أفتحبين أن أزوجكه، قالت نعم، قال فادعيه لي، فدعته فجاء فزوجه. طبعا صاحب الحاجة هو الذي يأتي، هذا أدب أيضا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها وخطبها من أبيها وتزوجها. الحافظ ابن كثير يروي محاورة جرت في هذا الموضوع، قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، يعني لها صبيان، كان لها خمس صبية أو ست من بعلها الذي مات. هناك من يدعي ومن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مغرما بالنساء، هذه امرأة متقدمة في السن، عندها خمسة أولاد، مصبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنعك مني؟ قالت والله يا نبي الله ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلي، ولكنني أكرمك، أن يمنع هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية، أن يمنع راحتك، يعني خمس أولاد، كان قدوة عليه الصلاة والسلام، خمسة أولاد، امرأة مسنة يتزوجها وعندها خمسة أولاد، هي نفسها خافت أن تزعج النبي عليه الصلاة والسلام، هي نفسها خافت أن يكون أولادها عبئا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل منعك مني غير ذلك؟ قالت: لا والله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولده في صغره وأرعاه على بعل بذات يده. أحناه على ولده في صغره وأرعاه على بعل بذات يده. يعني الإنسان إذا تقدم في السن تكثر حاجاته، لذلك الزوجات الطاهرات المخلصات هن اللواتي يضاعفن من خدمة أزواجهن إذا تقدمت بهم العمر. طبعا حينما يكون شابا يخدمنه خدمة عالية، أما إذا تقدمت به السن ضعفت الخدمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولده في صغره وأرعاه على بعل بذات يده. أي خير النساء من جمعت بين رعاية أولادها ورعاية زوجها. هناك مشكلتان في بيوت المسلمين: الأولى أن الزوجة تعتني بزوجها عناية فائقة وتهمل أولادها، تدعهم في الطرقات، ثيابهم غير نظيفة، أعمال غير مرتبة، دراسة متخلفة، لكنها تعتني بزوجها لأنها مصدر سعادته. هذا مرض. المرض الثاني: تعتني الزوجة بأولادها على حساب زوجها، تهمله، تهمل طعامه وشرابه وثيابه، كل همها لأولادها. هذا خطأ وهذا خطأ، هذا تطرف وذاك تطرف. خير النساء من جمعت بين رعاية أولادها ورعاية زوجها. وقد لا تصدقون أن المرأة التي تحسن تبعل زوجها هذا العمل يعدل الجهاد في سبيل الله. ولكن من هي هذه المرأة التي تتفهم هذا الحديث الصحيح الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. كتاب السيرة يقولون: خولة بنت الحكيم هذه لم تكن تستطيع أن تكون جريئة إلى هذا الحد، لأنها تدخلت في أخص خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، تدخلت في حياته الشخصية. لولا أنها رأت من الوحشة التي خيمت على بيت النبي بوفاة الزوجة الصديقة العزيزة الغالية، صراحة يعني الزوجة الصادقة الوفية الصالحة موتها يهد أركان البيت، والزوج الصالح الوفي موته يهد أركان البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذاق فقد الزوجة، ذاق فقد الزوجة 3 سنوات، لأن الله جعله أسوة حسنة. أذاقه كل شيء، أذاقه موت الولد، أذاقه فقد الزوجة، أذاقه زوجة تكبره 15 عاما، أذاقه زوجة صغيرة، أذاقه هجرة من بلده إلى بلد آخر، أذاقه موت أبيه، أذاقه موت أمه. حينما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لولا أن الله أذاقه كل شيء لما كان أسوة لنا في كل شيء. أذاقه الفقر، هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. أذاقه الغنى، لمن هذا الوادي؟ هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله. أذاقه القهر في الطائف، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أذاقه النصر في فتح مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل من قريش أشد الأذى، ولا سيما بعد وفاة عمه أبي طالب وبعد وفاة زوجته السيدة خديجة. الزوجة سكن أدركت هذه الصحابية الجليلة ما يغمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدائد والهدوم والهموم، فأرادت أن تخفف عنه بعض ذلك بإيجاد أنيس في بيته. أخواننا الكرام، تعليق لطيف. هذا الذي يستخف بزوجته ويحلف عليها بالطلاق لأتفه الأسباب، أو يطردها من البيت، أو يعاملها معاملة قاسية، أو يسب أباها وأمها، أو يهينها، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يكفر بنعمة الزوجة. الزوجة نعمة، يكفر بأشد النعم لصوقا بالزوج. وهذه المرأة التي تستخف بزوجها يحلف عليها يمين فتنقضه، يأمرها فلا تطيعه، يهددها فتتحدى، هذه امرأة أيضا تكفر بنعمة الزوج. وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. أيما امرأة لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. فالإنسان إذا رعى نعمة الزوج، الإنسانة إذا رعت نعمة الزوج، والزوج إذا رعى نعمة الزوجة، كانت حياتهما سعيدة. لذلك أنا من خلال ما يعرض علي من قضايا ومشكلات بين الزوجين أعجب أشد العجب، يحلف عليها يمينا بالطلاق ألا تزور أختها، لا يحلو لها إلا أن تكسر يمينه وتتحداه وتزور أختها ساعة، تجلس عندها ساعة، وقع الطلاق. يتحرك الزوج من شيخ إلى شيخ ومن مفتي إلى مفتي، ماذا أفعل؟ لهذه الدرجة زوجك هين عليك؟ حلف عليك ألا تزوري أختك، ماذا يمنع أن تنفذي أمره؟ ماذا يمنع أن تمتنعي عن زيارة أختك؟ الشيء العجيب، بين كل 100 يمين طلاق، طلاق مقيد غير مطلق، يعني إن فعلت كذا فأنت طالق، بين 100 طلاق 99% من النساء اللواتي يحلف أزواجهن عليهن يمين طلاق ينقضنه. هذا كفر بنعمة الزوج. لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل؟ لأن المرأة عاطفية، لسبب تافه تطلب الطلاق، لكن الزوج يجب أن يفكر في الطلاق بعد دراسة طويلة جدا وبعد بحث. تتم الخطبة ويعقد الزواج، ويروي الطبري عن هذا الزواج الشيء الكثير. تزف العروس الوقور إلى أحب الناس إليها لتخفف آلام الفرقة عن نفسه الشريفة، ولتملأ بيته أنسا بعد وحشة، ولتحمل معه بعض أعباء الحياة، ولتقوم ببعض ما كانت تقوم به الزوجة الراحلة العزيزة خديجة. لقد كانت أم المؤمنين سودة ذات روح مرحة مشرقة. يعني الأمر قصير، الدعابة واللطف والطرفة والوجه الطليق والبسمة والمرح في البيت مطلوب، مطلوب جدا. يعني هناك أب إذا دخل على أولاده وعلى أهله كان عندهم عيد، يهللون، يفرحون، يتنافسون ليصلوا إليه، وهناك أب إذا دخل البيت كان عبئا على أهل البيت. أيها الإخوة، كن من الأزواج الذين إذا دخلوا بيتهم كانوا مصدر سعادة لأهليهم. قال: كانت هذه السيدة ذات روح مريحة مشرقة، تسخر نفسها الراضية المرضية لإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على نفسه الكريمة. الحقيقة أيها الإخوة، الملاحظ أن المرأة غير المنضبطة، أن المرأة غير الملتزمة، أن المرأة المنقطعة عن الله أسوأ ما عندها لزوجها، الكلام القاسي والنظرة المتجهمة والهيئة التي لا ترضي، إهمال شأنها، إهمال ثيابها، إهمال زينتها، قسوة كلامها، إهمال شؤون زوجها. فإذا أرادت أن تلتقي بالآخرين تلطفت وتزينت وتعطرت ولبست أحسن ثيابها وكانت لطيفة إلى أعلى درجة. هذه امرأة لا يحبها الله عز وجل، لأن أسوأ ما فيها لزوجها وأحسن ما فيها لغير زوجها. كانت هذه الزوجة الوفية سودة تحاول أن تدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم السرور، فكانت تغتنم كل مناسبة لتضحكه وتسره، لعلها بذلك تقدم بعض الواجبات التي نيطت للزوجات نحو أزواجهن وأرباب بيوتهن. من أمثلة ذلك ما رواه ابن سعد عن الأعمش عن إبراهيم قال: قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك الليلة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. يبدو أن النبي أطال الركوع، فقالت: صليت خلفك الليلة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تضحكه بالشيء أحيانا. قال بعض الكتاب السيرة: ربما كانت هذه الزوجة المسعدة لزوجها تمازحه بكلمات ويعظها بكلمات. من ذلك ما رواه ابن المبارك أن سودة قالت: يا رسول الله، إذا متنا صلى لنا عثمان بن مضعون حتى تأتينا أنت. فقال لها: يا بنت زمعة، لو تعلمين علم الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين. يعني نوع من أنواع الدعابة، نوع من أنواع الطرافة بين الزوج وزوجته. وقال بعض كتاب السيرة: كانت رضي الله عنها مع حبها للمرح والمزاح كريمة جوادة، لا يأتيها مال إلا سارعت بإنفاقه على أهل ذي الحاجة. فقد روي بسند صحيح عن محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى سودة بغرارة من دراهم، يعني بسرة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في غرارة مثل التمر، ففرقتها. أيها الإخوة، مما يؤثر عن هذه الزوجة الفاضلة أنها كانت حريصة كل الحرص على إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريمه، فكانت إذا مازحته لم تقلل ذلك من هيبتها له وتوقيرها إياه شيئا. يعني بالمناسبة، أنا لا أتمنى أن ترفع الكلفة بين الزوجين أبدا، إن رفعت كليا شقي الزوجان. لا بد من حد أدنى من الكلفة بين الزوجين، لا بد من حد أدنى من التوقير بين الزوجين، لا بد من حد أدنى من الاحترام بين الزوجين. فلو رفعت الكلفة واستباح كل زوج، كل طرف، أن يكثر المزاح مع الطرف الآخر بحيث يقلل من هيبته كانت مشكلة. قال كانت إذا مازحته صلى الله عليه وسلم لم يقلل ذلك من هيبتها له وتوقيرها إياه شيئا. والحقيقة المزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. يعني الذي يمزح ينبغي أن يمسك بميزان دقيق جدا، إنه إن أكثر المزاح فقد هيبته. في مزاح يجرح، في مزاح في إهانة، في مزاح مؤلم، هناك مزاح لكنه قليل ونادر، لا يؤذي أبدا ولا يجرح ولا يهين ولا يحجم ولا يخجل، هذا المزاح مسموح به. هناك من يمزح مع زوجته بالانتقاص من شكلها، بإبراز عيوبها، بتكبير عيوبها، بالتعريض لأهلها، هذا ليس مزاحا، هذا تهديم للعلاقات بين الزوجين. في صفة لطيفة بهذه الزوجة أنها كانت إذا أخطأت عادت سريعا إلى صوابها. تقول السيدة عائشة إذا أصابتها الحدة فاءت سريعا فتصلح نفسها ممن تابها. وتقول أيضا ما من أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه، يعني في بيته، من سودة، إن بها إلا حدة فيها كانت تسرع منها الفيئة. يعني حينما تخطئ تسارع إلى الإصلاح. هذه الزوجة الكريمة تعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق كل مؤمن ومؤمنة به، إذ أرسله الله رحمة للعالمين، وزادها تعلقا به صلى الله عليه وسلم ما رأته من رؤيا صادقة. كانت قد رأت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها، فأولت لها هذه الرؤيا، أولت لها بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ثم رأت في المنام ليلة أخرى كأن قمرا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة، فكانت هذه الرؤيا تأكيدا لزواجه صلى الله عليه وسلم منها. بعد ذلك أصبحت زمعة سودة زوجة لرسول الله، أرضاها الزواج كل الرضا أن تأخذ مكانها الرفيع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تخدم بناته الكريمات. أيها الإخوة، هناك نقطة دقيقة جدا في هذا الزواج. كان رضاها برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يغمرها سعادة وهناء، فلا تراها إلا وبهجة السرور تعلو وجهها الكريم. كان يسعدها أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم من مشيتها المتمايلة من ثقل جسمها فوق ما كان يأنس عليه الصلاة والسلام إلى ملاحة نفسها وخفة ظلها حينما تسمعه عبارات من مزاحها. يبدو أن اللحم ركبها، وكانت إذا مشت أمامه تمايلت يمنة ويسرى، فكان عليه الصلاة والسلام يتبسم من مشيتها. وظلت هذه الزوجة الصالحة لهذه النفس الرضية تقوم على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة وجودها في مكة. وبعد أن هاجر النبي إلى المدينة هاجرت هي أيضا إليها، وبقيت هي الراعية لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة، إلى أن جاءت عائشة بنت أبي بكر زوجة للرسول وأما للمؤمنين. طبعا أخواننا الكرام، لمجرد أن تكون المرأة زوجة لرسول الله هذا شرف عظيم، وهذا مقام كريم، وهذه مرتبة عالية تتقطع دون بلوغها أعناق الطامحين. يعني شيء كبير جدا أن تكون امرأة أم المؤمنين أن تكون امرأة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المرأة المسنة الكبيرة التي عندها 5 صبية كانت تعلم أنها لا ترضي النبي بشكلها، لكنها ارتقت إلى مستوى رفيع تطمح إليه لحكمتها ولذكائها، أفسحت للعروس الشابة السيدة عائشة المكان الأول في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصت أشد الحرص أن تتحرى مرضاة العروس الجديدة وأن تقوم على خدمتها وأن تسهر على راحتها. أرأيت إلى هذا الوفاء؟ هي حكمة، يعني هي نالت مبتغاها من زواجها من النبي، أصبحت أم المؤمنين، أصبحت زوجة رسول كريم. هذه الشابة التي تزوجها تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى عناية، اعتنت بها وخدمتها وأرشدتها وعلمتها وبينت لها كي ترضي رسول الله، كي ترضي عائشة رسول الله، وكي يرضى رسول الله عن سودة بهذه الخدمة. ثم خص عليه الصلاة والسلام كل زوجة ببيت خاص، ولما وفدت زوجات أخريات على بيوتات النبي فيهن حفصة وزينب وأم سلمة وسواهن، لم تتردد أم المؤمنين سودة في إيثار عائشة بإخلاصها ومودتها، وإن لم تظهر ضيقا بتلك الزوجة. يعني هلأ ماذا نستفيد من هذه القصة؟ امرأة متقدمة في السن لم تنجب أولادا، زوجها محروم من الأولاد، يعني أراد زوجها أن يتزوج امرأة تنجب له أولادا دون أن يضحي بها، دون أن يتخلى عنها، هي في مكانتها الرفيعة العلية. هناك زوجات لا يرضين بذلك ويبتعدن عن أزواجهن ويعيشن وحدهن، هل هذا هو العقل؟ هذا موقف. هي نالت مبتغاها، أفسحت المجال للسيدة عائشة وخدمتها ورعتها. يعني هذه الزوجة كما قال كتاب السيرة لم تكن ترضى لنفسها أن تعيش بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تعلقت به تعلقا كبيرا وأحبته حبا كثيرا. فلما بلغها ذلك، يعني بلغها أولاد 5 وزوجاته كثيرات أصبحنا، يعني كأنها شعرت أنها عبء على النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنها تحول بينه وبين سعادته. هذا الإدراك الدقيق جدا، أن تفهم الأمور على حقيقتها. يعني دنا منها النبي عليه الصلاة والسلام، بكت، قالت: يا رسول الله، هل غمضت علي في الإسلام؟ يعني هل أخطأت في الإسلام؟ قال: اللهم لا. قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة في رضاك، يعني أنا أريد أن أبقى زوجة لك، أريد أن أحظى هذا الشرف العظيم، ولا مأرب لي في الرجال، يومي لعائشة، يومي لعائشة في رضاك، أريد أن أبقى معك لأنظر إلى وجهك، فوالله ما بي ما تريد النساء، ولكني أحب أن يبعثني الله في نسائك يوم القيامة. يعني أنا كل مطلبي أن أنظر إليك، وأن أكحل عيني بمرآك، وأن أكون زوجتك هكذا إلى يوم القيامة لأحظى بهذا الشرف. يعني هي شعرت أنها عبء، وأنها تحول بينه وبين سعادته، وأنه تزوجها جبرا لخاطرها، وأنها مصبية عندها 5 صبيان، وحينما توهمت أنها إذا تركت رسول الله تسعده بتركها ندمت، قال لا، أنا أبقى معك ولكن يومي لعائشة. والنبي بالعدل، كلكم يعلم أن التعدد من شروطه العدل التام بين الزوجات، العدل في الإنفاق، والعدل في السكنة، والعدل في المبيت. أما حينما هي تسامح عن طيب خاطر قالت يومي لعائشة، نعم. وهكذا حافظت أم المؤمنين سودة على ودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قربها منه، وعلى صحبته في الدنيا والآخرة. لقد عاشت رضي الله عنها في كنف النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وعن زوجاته الأخريات، وطال بها العمر حتى توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب. وقد ظلت عائشة أم المؤمنين تذكر سودة حسن صنيعها، وتؤثرها بجميل الوفاء والثناء الحسن في حياتها وبعد مماتها. يعني العقل بالمرأة شيء رائع جدا، امرأة حكيمة عاقلة، تعرف حدودها، تعرف حجمها، تعرف إمكاناتها، لا تكون عبئا على زوجها، همها إرضاء زوجها، همها إدخال السرور على قلبه. هكذا كانت السيدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجعلها قدوة لنساء المسلمين، والحمد لله رب العالمين.